قال الإمام سيد عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة إلى أن قال: فرعا في استعمال الطيب كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام وينهى عن استعماله بعد الإحرام. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحرم، وكان طيبا ليس له بقاء. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما يكره شم الريحان المحرم، وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ليشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بالزيت والسمن. ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن وهو محرم بالزيت الغير المطيب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فكانت إحدانا إذا عرقت سآل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة على الذراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى يتكلم عما يتعلق بالإحرام بالحج، وتقدم معنا أحاديث في ما يحرم على المحرم من محرمات الإحرام، وذكر في هذا استعمال الطيب، وكان مما تقدم معنا كلامه عن تخمير الوجه والرأس، وكذلك الدخول المحرم الحمام، وكذلك لبس السلاح للمحرم. وهذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء، من الحجامة ذكرها أنه احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فقال الحنفية أن الحجامة لا تنافي الإحرام، ومما لا يكره لا الحجامة ولا الاكتحال بغير الطيب ولا الفصد كذلك، ولا أن يقتلع ضرسه أو يجبر الكسر وما إلى ذلك. فإذا لم يترتب عليها قلع الشعر لا تكره للمحرم، أما إذا ترتب عليها قلع الشعر فإن حلق محاجمه واحتجم يجب عليه دم. وكذلك يقول المالكية أن الحجامة في الإحرام إن كانت لعذر فجواز الإقدام عليها ثابت، وإن كانت لغير عذر إن حرمت إن لزم قلع الشعر، وكرهت إن لم يلزم منه ذلك، لأن الحجامة قد تضعف المحرم عن أداء بعض، كما يكره الصوم له في عرفة لئلا يضعفه، فالحجامة من باب أولى. وجاء في موطأ الإمام مالك أيضا احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوق رأسه، وجاء في الصحيحين وغيرها احتجم من شقيقتين أي صداع في شق رأسه كانت به عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول الإمام النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر، وإن لم تتضمنه جازت. وأورد حديث البخاري قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل، لحي جمل منطقة في طريق ما بين مكة والمدينة في وسط رأسه. وقال له استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط وبط الجرح ورجم فيه وقطع العرق وقلع الضرس وما إلى ذلك. وهكذا أيضا يقول الحنابلة أن الاحتجام للمحرم إذا لم يقلع شعر جاز بلا تفصيل، وإن اقتلع شعرا من رأسه ومن إن كان لغير عذر حرم، وإن كان العذر جاز ويجب عليه الفدية من الشعر في كل إذا ثلاث شعرات فأكثر متوالية ففيها فدية، إما صوم 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع مدين، وإما أن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة. فهذا هو كذلك عند الشافعية. وجاء عن ابن عمر أنه ما كان يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام كما أمر. وقال ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام. وكذلك تقلد السلاح، فيقول المالكية والحنابلة يحرم على المحرم أن يتقلد السيف بدون حاجة وأي سلاح كان، وأوجب عليه المالكية الفداء إذا تقلدوا لغير حاجة. وقالوا إذا كانت علاقته غير عريضة ولا متعددة وإلا فالفدية لازمة على كل حال، إلا أنه لا يأثم في حال العذر إذا اضطر لذلك. ويقول الحنفية والشافعية تقلد السيف مطلقا جائز للمحرم، فهو ليس لا يعد من اللباس المحرم على المحرم أو من محظورات الإحرام إلا أن يشد السيف ونحوه بشدة على عاتقه ونحوه فيصير محيط بعد. ويتحدث في هذا الفرع عن استعمال الطيب، قال وتقدم معنا بعض الإشارة إليه، فيقول إنه كان صلى الله عليه وسلم يرخص في استدامة الطيب الذي دخل به في الإحرام، فما تطيب به قبل أن يحرم يستديمه ولا يجب عليه إخراجه عند الإحرام إذا أحرم ولا نزعه ولا غسله، بل يبقى على ما هو عليه. والطيب يقول الحنفية كل ما له رائحة مستلذة ويتخذ منه الطيب، وعند الشافعية الطيب أيضا كل شيء بحسب ما يعد طيبا عرفا، يعد طيبا، فمنه ما يتطيب بمجرد حمله مثل المسك فيحرم حمله، ومنه ما يتطيب بشمه مثل الورد فلا يحرم حمله الورد ولكن يحرم شمه، ومنه ما يتطيب بوضعه على الجسد مثل العطور هذا فلا يحرم حمله عليه، ويحرم عليه أن يضعه على جسده ولا يحرم عليه شمه بعيد أنه ما يتطيب بشمه، وهكذا كل شيء بحسب العرف في استعماله للطيب. وللمالكية تقسيم لأمر الطيب أنه ما يخفى أثره يتعلق بما مسه من ثوبه ويسد ويظهر ريحه، وهذا يسمونه مذكر. وأنواع الرياحين الريحان والورد والياسمين. وأما الماء المعتصر منها فليس من قبيل التقسيم العطر عندهم إلى مذكر ومؤنث. المؤنث ما يظهر لونه وأثره أي تعلقه بما مسه مسا شديدا كالمسك والكافور والزعفران. قالوا فالمؤنث من الطيب عندهم يكره شمه واستصحابه أو مكث في المكان الذي هو فيه. والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شمه واستصحابه ومكث في المكان فيه فهو جائز. وأوردوا الحديث خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وبعد ذلك تقدم الكلام معنا في تطيب الثوب وأن السنة أن يطيب البدن دون الثوب وأنه ما ينتقل من وينجر من البدن إلى الثوب يعفى عنه. وأما إن قصد الثوب ابتداء بالطيب فإنه إذا فعل ذلك قبل الإحرام لم يجب عليه نزع الثوب، لكن إذا نزعه في أي وقت حرم عليه إعادة الثوب فهو مطيب. الثوب ما دام في طيب يحرم عليه إعادته إلى جسده لأنه طيب ابتداء، بخلاف ما سرى إليه من أثر الجسد من أثر طيب الجسد فهو معفو عنه. فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب والحج أشعث أغبار كما يقول صلى الله عليه وسلم، سواء في إزاره أو رداءه جميع ثيابه فراشه ونعله، حتى لو علق بنعل طيب وجب يبادر لنزعه. ولا يلبس ثوب مسه الورس والزعفران ونحوهما مما صبغ له طيب. وما تفوح رائحته كذلك لا 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 يحمله مثل المسك. أما مثل العود هذا الذي هو عود إنما يتطيب وضع على النار، أما إذا شم العود ولا حمله في جيبه ما عليه شيء معلوم، لكن إذا وضعه على النار وتعرض لما يفوح من دخونه هنا يكون تطيب ويحرم عليه وفي كل شيء بحسبه. وهكذا والثوب الذي طيب قبل الإحرام الذي طيب قبل الإحرام فلا يجوز عند الحنفية والمالكية لبسه، ويقول إنه يقول المن الحنفية والمالكية إذا أراد يحرم والثوب مطيب يخرج الثوب. قال الشافعي والحنفية لا ما يخرج الثوب ما دام فيه يستديمه، لكن إذا أخرجه أثناء الإحرام فهذا الذي معتمد الشافعي أنه ما عاد يرد إليه وقيل بالعفو عنه. وأما طيب البدن فمتفق عليه. وإذا خلط طيب بغيره من طعام أو شراب لم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة فيه ولا فديه. أما يحطون في بعض الطبخات زعفران وغيره يأكلونها ما يقصد به التطيب. وكذلك شم الطيب دون أن يمسه. قال عدد من الأئمة بكراهة ذلك، والحنابلة قالوا تعمد شم الطيب حرام ويجب فيه الفداء، لكنه مما يتطيب بشمه يعني مثل الورد هذا ومثل حتى المسك ونحوه يتطيب بشمه ويتطيب بوضع الجسد ويتطيب بمجرد حمله المسك. فلهذا المسك يحرم حمله ويحرم وضعه على جسده ويحرم شمه لأنه هذا كله يتطيب به في العرف. قال يرخصه استخدام التطيب الذي دخل به في الإحرام وينهى عن استعماله بعد الإحرام. كانت عائشة تقول رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيبي أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بين شعر رأسه عليه الصلاة والسلام حين أحرم، وكان طيبا ليس له بقاء. وكان ابن عمر العنما يكره شم الريحان للمحرم. وكان ابن عباس العنما يقول ليشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بالزيت والسمن. يقول كان صلى الله عليه وسلم يدهن وهو محرم بالزيت غير المطيب. ومثل هذا الصوابين اللي تستعمل بعد الأكل ما كان فيها طيب يحرم استعماله، وما ليس فيه طيب يجوز. من أنواع مكاكا من أنواع من أنواع الطيب هذا من أنواع المزيلات للدهون من المنظفات. ولهذا يصنعون اسمها بعض الصابون خاص للمحرم ماشي فيه طيب وما تنبعث منه رائحة، فهذا يجوز استعماله. أما إذا في رائحة تنبعث منه فهذا طيب، ما يجوز يغتسل به، يغتسل بتراب ولا يغتسل بشيء لا رائحة فيه ما دام في الإحرام. قال ويقول كان صلى الله عليه وسلم يدهن وهو محرم بالزيت الغير المطيب. قال ولما خرجنا مع سلم إلى مكة ضمدنا جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، أي تطيبوا للإحرام. قال فكانت إحدانا إذا عرقت سال عرقها على وجهها. أي رهن صلى الله عليه وسلم ما ينهاها لأن ما أحدثت شيء بعد الإحرام، هذا لم ما كان والعرق يسيل معه المسك الذي في على البشرة يسيل مع العرق، فما أمرهن بمسحه ولا بتجفيفه لأن استعمالهن له من قبل الإحرام، فهو كما كالوبيص الذي يرى على شعره الشريف صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. إذن استعمال الدهن في الرأس واللحية ثم عامة البدن قال الحنفية والمالكية يحضر يمنع. الشافعية قالوا الممنوع دهن شعر الرأس الرجل والمرأة واللحية وما ألحق بهما كالشارب والعنفقة فقط، في خلاف عنده بينهم حتى إذا كان أصلع على شعره فيه هل يجوز دهن رأسه أم لا، بخلاف المحلوق. المحلوق يحرم عليه دهن الرأس لأنه في صدد نبات الشعر، لكن إذا كان أصلع من أصله ما عليه شيء. فالمعتمد أن شفيه أنه يحرم دهن شعر الرأس واللحية، اللحية ما ألحق بها من مثل الشارب والعنفقة والعارضين كذلك. ولهذا قالوا إنه قد يأكل شحما، فإذا سال منه الدهن إلى عنفقته أو إلى لحيته فقد الدهن صار الدهن الآن لأنه سال أو أكل زيت وقطر من فمه على عنفقته أو على لحيته صار الآن الدهن، دهن الرأس ودهن اللحية وهو صائم وهو محرم. فإذا فعل ذلك متعمدا فعليه الفدية. أما ما عدا الرأس واللحية قال الشافعية يجوز الدهان فيه، كما يقول الحنابلة أنه يجوز في كل البدن وبالنسبة، لكن حرم الحنفية والمالكية الدهن سواء للرأس أو اللحية أو لبقية البدن. الشافعية خصصوا تحريم الدهن على المحرم بشعر الرأس واللحية وما يلحق بها وقال الحنابلة لا يحرم الدهن على المحرم، وما رأوا فيه ورود دليل. وهكذا يقول الشيخ بعشن في بشرى كريم دهن الثالث من محرمات الإحرام دهن شعر الرأس واللحية، قال أي فقط فلا يحرم غيرهما من بقية شعور الوجه، قال الكل دي وهو الأقرب إلى المنقول من خمسة آراء عند الشافعية. ثانيا إلحاق جميع شعور الوجه بالرأس واللحية وقال الرملي في بهجة يلحق بشعر الرأس واللحية جميع شعور الوجه. والثالث أن جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد، وهذا الذي ذكره ابن حجر في التحفة وفي شرحه الإرشاد، يحرم دهن جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد، بقية شعور الوجه يحرم دهنها على المحرم. والرابع ما لم يتصل باللحية كمثل الحاجب والهدب وما على الجباء يجوز، هذا الذي ذكره الخطيب والوالي العراقي من الشافعية، قالوا اللحية وما اتصل بها، أما ما انفصل عنها مثل الحواجب والأهداب أو شعر الخد أو شعر الجبهة فيجوز، لكن العارضان متصلان باللحية. والخامس اخرج شعر الخد والجبهة والأنف فقط، وهكذا ذكره في المختصر لعبد الرؤوف. فهذا ما يتعلق باستعمال الدهن والطيب للمحرم. رزقنا الله الاستقامة ويسر لنا والأمة حج بيته وزيارة نبيه على خير الوجوه أفضلها وعلاها وأكملها مع اللطف والعافية، وأحيا فيهم سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام هدية، والاقتداء به في جميع شؤونهم وأحوالهم في ظهورهم وبطونهم، ودفع عنا وعنهم الأسوأ وكل بلوى، وغمرنا بفيضات الجود والإسعاد وعظيم الإمداد مع صلاح الخافي والباد، وصلح شؤون الأمة أجمع، وعجل بتفريق كروبهم ودافع الشدائد عنهم في خير ولطف وعافية. صلي وسلم على
صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.